وبعدما أمر أصول أصول المالكية هذه انتقل إلى ذكر بعض القواعد التي بني عليها الفقه. قد يقول بعض الناس وما الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية؟ القاعدة الأصولية هي التي تؤخذ وصلا لللفظ الشرعي أو للدليل الشرعي، أما القاعدة الفقهية فإنها تستخرج بالاستقراء. قاعدة فقهية كنخرجوها بالاستقراء، فنتبع مثلا أحوال أحكام الشريعة ندرسها وندرسها ونبحثها زمانا، فنبدأ مثلا بالطهارة ثم بالصلاة ثم بالحج بالزكاة وهكذا، ننظر في أحكام الشريعة ما الذي اعتبر فيها، فإذا وقفنا على أمر رأيناه جامعا اعتباره فإنه يجعل قاعدة فقهية. مثلا إذا وجدنا أن القاعدة الأولى التي يذكرها المالكية في التسليم موضوع شرعا كالمعدوم حسا، بمعنى أن الشيء وإن أتيت به وأوجدته وأتممته ولكن الشرع يحكم عليه بالبطلان فإنه يعتبر ملغا. ذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك العربي الذي صلى صلي فإنك لم تصلي، ورجل قام وكبر وسجد وركع قال له لم تصلي، ولم ينفي هنا وقع فعل لأن هذا لا يمكنه لأنه وقع في فعل، فهو قد ركع وسجد وفعل وقع. إذا ما الذي نفاه النبي قول لم تصلي؟ نفى الحقيقة الشرعية، ولذلك قال له لم تصلي، يعني أن صلاتك معدومة، فكان من الواجب عليه أن يقضيها. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الرجل قام صلى ما خلاش فاتحة الكتاب، وركع السجاد قرأ السورة ما خلاش فاتحة. إذا هنا وجود الصلاة إذا ثبت، شوفوا كيسولي كينوض كيجي في الواقع كاينة، كاينها لغة، كاينها الصلاة لغة، ولا الصلاة باعتبار ما هي الطبيعية، ولكن بما هي الشرعية ما كايناش، لا صلاة لا صيام لا إيمان، كل هذه الأشياء التي نفيت في هذه النصوص الشرعية المقصود بها هي نفي ما هي الشرعية. ولذلك الذين الآن يناقشون في مثل هذه القواعد الفقهية ويكثرون الضجيج ويسألون عن التأصيل، قال لهم بأن هذا أمر بني على الاستقراء، وأنه استقرأت أحوال الشريعة فوجد أن الشرع يأمر كل من أتى بالفعل غير على وجه أن يعيده، وما كان يأمره أن يعيده إلا لأنه اعتبره معدوما بسبب أنه لم تقم به الحقيقة الشرعية. فالقاعدة الفقهية تتخرج بالاستقراء، تستخرج بتتبع أحكام الشريعة وأحوالها وأدلة الشرع وما بنيت عليه، حتى يجمع من ذلك ما يمكن أن يعتبر خيطا ناظما للمسائل فينضم فيه القاعدة الفقهية. إذن فالقاعدة الفقهية تؤخذ بالاستقراء. أما القاعدة الأصولية فهي وصف لللفظ الشرعي في الغالب، ولا الوصف للدليل الشرعي الأصلي، مثلا الأمر للوجوب، هذا الوجوب لمن؟ وجوب ما الذي وصفناه بالوجوب؟ أمر، هذا الأمر شكون فين كاين؟ كيف القرآن كيف السنة؟ هو إفعال الذي في القرآن، إفعال في القرآن هو اللي كان وصفه بالوجوب، كيتسمى الوصف كيتسمى وصف للأصل الشرعي أي لللفظ الذي يوجد في الأصل الشرعي من الكتاب والسنة، هو الأصل القاعدة الفقهية. مثلا يقال المنسوخ لا يعمل به، مثلا كان يقال العام يقيد المطلق، في كيف توجد الألفاظ؟ توجد هذه الألفاظ توجد في الكتاب السنة، هذو كيتسمى أصول فقه لأنها متعلقة بماذا؟ بجزئيات الأصول، شيء أصول صدق شنو هي عند جمهور ديال اهل السنه؟ كتاب السنه اش ناخذ؟ يجمع واش؟ كتسمى الاصول المشتركه، الاصول العامه عند اهل السنه. هذه دابا كل جزئي فيها متعلقه به محمول حكم ولا تعلق به هو نفسه كتسمى قاعده اصوليه. ملي كنهضرو على الاجماع كنوصفوه، الاجماع ينقسم مثلا كذا، في هذا الوقت كنهضرو على الاصل. بلي كيدخل الداخل الجزئيات ديال الاجماع كنصوا مثلا اجماع المدينه اجماع الكوفه اجماع الصحابه اجماع التابعين اجماع كذا راه كنهضروا على الاصول بلي كنخليو هادشي كامل هادو لا على الاجماع ولا على القياس ولا على جزئيات الاجماع كنمشيو كنشوفوا الطبائع ديال الادله فالطبائع ديال الاحكام الاحوال ديالها الصفات ديال الادله على مدى بنيت شنو المقصود منها كتسمى هاد المستخرج تسمى قاعده اش تسمى فقهية الأصولية فقهية إذن استقرنا الشريعة كلها كان الشريعة كلها كتقول الضرر يزال الضرر يزال ولذلك شريعة الرخص تلقى الرخصة مثلا في المحل ديال الضرر كتلقى الجواز ديال التيمم كتلقى الجواز ديال مسعى الجبيل كتلقى خفين كتلقى الجواز مسعى العمامة عند المرض كتلقى مثلا الجواز ديال الإنسان يفطر في السفر كتلقى جواز الانسان يقصر في الصلاه كتلقى جواز الانسان اذا ما استطاعش يصلي جالسا يصلي قائما بقى داك الشيء مثلا في العيش اذا ما استطاعش يطوف كيهزوه كل هذا من اجل رفع الضرر والحرج عن هذه الامه خرجت القاعده لقوا الشريعه كتراعيها كتبني عليها فروع ديالها كامله على هذا الاساس خرجوا قاعده فقالوا الضرر زاد قيل الضرر بها محظورات استقرينا الشريعه كلها تبعوها أو دائما الضرورة من اللي تكون تجي تجيش تجي الإباحة تجي الإباحة مثل مثلا خاف على روحه يكذب خاف مثلا شو واحد يجي الهمال يكذب خاف مثلا يموت يأكل الحاجة اللي هي حرام ميتة مثلا هكذا كله كان الشريعة سبحانه ما تبنيت على هذه القواعد اللي كتسمى قواعد الفقهية خرجوها سموها القواعد الفقهية كثيرة جدا ينتفع بها طالبه في معرفة وجه الأحكام التي إجلالها بشرط يكون متقنا المصطلحات يكون كيتقن المصطلحات لأن هذا الموضوع اللي ما كيتقنوش كيبني الأحكام على غير موضعها إلا قلنا مثلا الضرر راه خصنا نعرفوا شنو المقصود بالضرر إلا قلنا الضرورة تبيح المحظورة خصنا نعرفوا أشنو هي الضرورة إلا قلنا المعدوم شرعا خصنا نعرفوا أشنو غير المعدوم شرعا باش ما نبقاوش نبنيو أحكام من غير وجودي وواضعها إذا بعض الناس يقول الضرر شنو هو الضرر الضرر بالنسبة لكل ما يضره مثلا يكون عن شوية ديال البرد ولا يكون شوية ديال سميتي يقول خصني نتيمم الضرر يوزن يقول لها نوض فيك كاين شي عندي واحد ركبة شوية كتوجعني شوية الضرر يوزن ها يقول أنا في المسجد كيف كاين شوية ديال الريح شنو هنا الضرر يوزن ولا الضرر عنده غير مضبوط ماشي مضبوط القاعدة الفقهية وإذا كانت المصطلحات في باب العلم في باب العلم التصرف في القواعد أهم ما يعتني به طالب الفقه وقد دقق العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأمور وأفاضوا فيها وسطوا فيها الكلام ولذلك كان علماء السلف يعتنون بالمصطلحات والمصيبة دابا اليوم يقعد قاش نسكي يعتنون بالمصطلح أي حاجة الآن كتسمع الأخرى في الاسم كيديروا على محل الحكم ولكن الحدود الشرعيه حدود ما انزل الله على رسوله اللي كتكون كتكون في الالفاظ تكون في الافعال كتكون في الطرق حتى الالفاظ تخلف في حدود الله فاحنا شنو كنقراو دابا هنا حدود اش حدود الالفاظ الشرعيه حدود النصوص الشرعيه حدود السياق الشرعي شنو هادشي اللي كنخدمو به عارفوا غير الحدود شنو اشمن حد ديال هذا فين بدا فين كينتهي في شنو الصفه ديالو شنو الصوره ديالو لتستقر في الدين لتقف عند حدها هو المفروض هو المقصود لذلك القواعد الفقهية تستخرج بطريقة الاستقراء وبعضها مأخوذ من السنة بعضها مأخوذ من نصوص السنة فمثلا أمر بمقاصدها هذه أخذت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد إنما الأعمال بالنية الضرر يجد فين أخذه لا ضرر ولا ضرر المجموعة من القواعد أخذت منصوصا عليها في الكتاب والسنة هذه كما ما تحتاجش تخرجها أن أصلها منصوص عليها هذه تؤخذ على أنها نصوص قطعية وكذاب وكذا تستعمل وكذا تكتب في المصطلح بس نقول مثلا إنما الأعمال بالنية صافي فيما كتشاهد ترجع الأعمال بالنية الأمور بمقاصدها صافي الأمور بمقاصدها خدنا أنت مصيبة تقول ما قصد شيء نقول ما قصد غير الخير أنا ولا ما عندي غير نية حسنة وبغيت يكون أجا تمحي عليها الأثر بها تقول شو دابا كي كيدير شي فعل كتوقع على شي مصيبة فين تسير دابا عافاك الله ودي ما قصد غير الخير ما دير حسنة ما يتربس بزاف ديال الشعار ايوا خمسة الشيء اللي خصك ولكن الشعر تيقول الأمور بمقاصدها لكن المقاصد اللي كيف كانت تما راه المقاصد محددة مضبوطة معينة ما أسهل أن تحفظ العبارة تنطقها في المجالس ولكن ما أصعب أن تعرف حدودها والمقصود بها هذا هو ما يحتاج إلى الفقه عرف الحد ديال الله شنو المقصود به عرف شنو كيقصد به الشريعة وندير الخدمة حتى نشوفوا شحال بقى في المقاصد شنو حاجة اللي خرجت شنو حاجة اللي خرجت هذا هو الفقه ولذلك كان يقال بأن علي بن أبي طالب مر على رجل فعلموا الناس في المسجد فسأله أتعرف الناس يخرج من سوق قال لا قال له علي رضي الله عنه هلكت وأهلكت شنو المقصود بالنسر عند شنو المقصود بالنسر عند متقدمين التخصيص التقييد إزالة الحكم كل هذا يسمى عند المتقدم بماذا بالنسر لأنك لما استخصيص وكل ما استقييد مصطلحات محدثة حدثت في زمان التفاصيل والتفرقة بين الأفراد لا تشترك في المهية في الجنس وتختلف في النوع نفترض من الزمان من العلماء تحققوا في المصطلحات حدث أن مخصوم ذلك الألفاظ التي تشتركوا في الجنس وتختلفوا في النوع ثم دون لها السمية دون هذه السمية تقييد ودون هذا التخصيص وخلوا الناس في واحد النوع وحتى لأحتاج تبيين وحتى تشترك لما يسموه النسخ لأنه كيحيد شي حاجة وكيتبت شي حاجة هذا معنى النسخ يعني إذا حد بعض المقاصد وحيد بعض الناس دخل تحت العموم وحيد ما دخل تحت المطلق هذا لا كيتسمى عندهم نسخ لأن ذلك الحكم تحيد معنى تحيد أنه ما بقاش فأنه شق الحكم فيما تزكر فسموه النسخ كل يوم يشوفوا النسخ باش يخصوا ذلك الذي رفع حكمه أو انتهى زمنه على كما هو معروف وجعلوا التقييد والتخصيص باش الأمور في الدين تتضح تتشابه وتتشابك هذا هو السبب إذا فما سئل علي عن هذا الرجل عن هذا إلا لمعرفة بأنه هنا يأتي الجهل من هنا تأتي المصيبة أعطيك بعد النور بن الصلاة أقول لك بني لي خرج لي حقيقة الفقه من الكتاب حقيقة البيع حقيقة الإيجار يلا ديرها لي بلا ما ترجع شي كتاب ديال شي فقيه ولا شي واحد دار مصطلح خرج لي حقيقة الإيجار أشنا هي على هذا عواك عقدوا راسل كمل أرى يجيب لك شي حاجة يتقزز منها النفس ويجيب لك شيء وصلت السطور ولا ستة وعينه تو تقع يهضر لك بالإنشاء أكثر عنده ضوابط البناء ضوابط البناء ديال التعابير عندها قواعد علمية تستعمل فيها عارف هي حرفتهم هذيك لكن المهنة ديالهم كعارف بها يدخل كايش بديك داك الشيء من وسط سميتو خلاصة القول أن القاعدة الفقهية لك تخرج في التتبع وأن الحد التي تخرج في التتبع وأنا فقراء راه ما تجيبوها حتى حاجة من عندهم حتى حاجة ما كيجيبوهاش من عندهم كل شيء تيخرجوا كما أن عالم البيان تيخرج الحقائق من دراسة نحو الكلام العرب كما أن النحوي تيخرج القواعد الفقهية كما أن هذاك الآخر صاحب علم الحديث يخرج القواعد من دراسة علم الحديث كذلك الفقه يخرج القواعد بالتتبع والاستقراء والدراسة ولا فرق بين أهل العلم في هذا الباب إطلاقا تجي فقط خلاصة القول نرجعوا إلى ما كنا فيه إذا القاعدة الفقهية تبنى بماذا؟ تبنى به ولا تدخلوا بعد هذه القواعد ولكن قبل ذلك ننبه إلى أن بعض العلماء جمعوا الفقه في أربعة خمسة بعضهم جمعوها 16 وبغوا يكون الفقه كله نرده إلى القاعدة وقد ذكر أبو طاهر الدبس أنه كتب كتابا جمع فيه 16 قاعدة ورد إليها الفقه كله ولكن ليس فيه تكلف كبير المحققون الذين درسوا علم القواعد قالوا بأن هذا صعب صعب جدا أن ترد الفقه كله إلى قواعد أربعة ولا خمسة صعب لأن فيه تكلف شديد دخل بعد فقه الفقهية قاعدة بتكلف شديد إذا نذكر هذه القواعد وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر ذكر أول أنف فيها على ما أظن قاضي حسين أما أظن الله أعلم قاضي حسين الشافعية قالوا وعلى ما أعتقد أنه أول من كتب فيها ثم تبعه الفقهاء واستعرف بينهم، ولكن قواعد الفقه الآن وصلت إلى 1000 قاعدة، بعضهم يقول أكثر. أنا ولا مختلف كذي 1000 كذا 700 كذا 800 كذا 800 كذا، ولكن في الغالب أنها تفوق 1000. لكن 1000 هذا أمر لا شك فيه. بعضها يقال بأنها تكررت، ولكن لا يظهر أنها تكررت لأنها اختلفت في بعض الجهات. نبدأ بهذه القواعد. اليقين حكمه لا يرفع بالشك، بل حكم اليقين يتبع. الأولى من هذه القواعد 5 أن حكم اليقين لا يرفع بالشك بل يتبع حكم اليقين، أي يستصحب ويغشك، لأن القاعدة تشرعي أن الشك يلغى عند جميع العلماء ويستصحب الحال الذي كان قبله. إذا ثبت حكم وكنا على ثقة من ثبوته فإننا نبقي الحكم مزرا على ذلك الذي تحققنا منه، وثبت لدينا أمره قول يزرع على ذلك الحكم. قد يقع لنا الشك أحيانا أو الوهم بالإجماع ملغان، الوهم بالإجماع ملغان أنه ليس إلا من الوسوسة الخوافل التي اعتدت بها بالإجماع ملغان. قد الشك شك وهو أن ينقسم الدين إلى 3 أقسام، قسمان مع أمر والثالث مع ذلك الأمر، هذه الجاية تسمى الشك. ثاني نسول تأخذك دقاء بحيث مقسوم، كلتك تقول لك هكا، ثلثك تقول لك هكا، عليك كلتك تسمى رجال ديال كلتك تسمى الشك. كن بقي على خلاف ما تعرف رجال الثالثة. في حال ما إذا ثبت أن هذا الشيء ثابت وحقاق ثم ترى الشك في بقائه أو ورود رافعه، أي تبقى تعمل بلا يقين، الشيء اللي سرعان تخرج به، الشيء اللي سرعان تأخذ به. إذا تحققنا مثلا أن هذا الرجل باع هذا الشيء، أو أننا تحققنا من أنه وهبه أو أنه وقفه أو ما شابه ذلك، فإننا يجب علينا أن نسري على ذلك. وخفت جينا شي شبهات وشي شكوك، تقول لنا ربما يكون تراجع، ربما يكون هذاك الشيء ما كملش، ربما يكون كذا، لا يعمل بهذا أبدا، هذا لا يعمل به. لذلك يقال اليقين لا يرفع بالشك. فلا تحكمن على عقد بالفسخ ولا على شيء ثابت إذا تقدمه اليقين، لا تحكم فيه بالشك. قال مازيد قال مقاري قاعدة المعتفر في الأسباب والبراءة ولما يترتب على الحكم العلم. ولما تعذر في أكثر السور أقيم الظن مقامه لقربه منه وبقي الشك ملغان على الأصل، إلا أن يدل دليل خاص من الشرع على اعتباره كمدح من الشك في سبب النجاسة وكالوضوء الشك في الحادث عند مالك. نعم، بعض المسائل ورد فيها الاستثناء في هذه القاعدة يعمل فيها بالشك، كالرجل مثلا إذا شك في نجاسة ثوبه فإنه ينضحه بمعنى يرشه بالماء لا يحتاج أن يغسله، فالمدح كاف في باب الشك. المسألة الأولى عمل فيها بالشك والدليل وقد استثنيت بالدليل. الثاني الوضوء من الشك في الحدث عند مالك. مالك رحمه الله يرى بأن من شك في الوضوء فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء، هذا معنى قول ناشي الشك في الحدث كفر من كفر. الشك في الحدث يجب إعادة ماذا؟ إعادة الوضوء. لماذا؟ كيف قدموا اليقين هنا على الشك؟ قال مالك رحمه الله بأن هذا اليقين قد تقدمه يقين أصلي، هذا اليقين الذي طرأ تقدم على يقين أصلي، وهو أن الشخص المكلف امتلأت ذمته بوجوب الإتيان بالطهارة أي الوضوء، ذمته امتلأت بالطلب ووجوب الإتيان بهذه الطهارة. جاي إذن أنت على يقين بأنه يلزمك أن تتوضأ، أنت على يقين، أنت على يقين من هذا. جاي فجاء أنك توضأت ثم ترى الشك، فهذا الشك مع ذلك اليقين الأصلي أصبح قويا، فقدم باعتبار أن ذمتك ثبتت بيقين، وما ثبت بيقين لا يرفع إلا بيقين. هذا مذهب مالك في هذه المسألة. وكذلك أيضا يعمل بالشك عند المالكية في الربا، فالربا يعمل فيه بالشك عند المالكية لأنه من أبواب الاحتياط. وهنا يجب أن نثير أمرا مهما، وهو أن الطالب يجب عليه أن لا ينزل القواعد بإطلاق، ولكن يجب عليه أن يتنبه للباب الذي ينزل فيه القاعدة. لأن كيف مثلا تدير أن الشك لا يعمل به مطلقا وتمشي الربا؟ الربا إذا في الشك بأن المعاملة فيها ربا فإن ذلك الشك محكم، ذلك الشك محكم يجب العمل به. لذلك يقول في القاعدة المشهورة سيقول الشك في التماثل كتاح حقوق وقوع التفاضل، قاعدة عند المالك عن الفقه معروفة في باب الربا. تقول الشك في التماثل كتاح حقوق وقوع التفاضل، بمعنى إذا شكيتنا مثلا بأن هذا المعامل يبيتنا فيه شيء زيادة أشك في الجنس، غادي ندير بحال إذا كان تفاضل. ما التفاضل؟ تفاوت في القدر، لأن الأصل في ما يجري فيه الربا أنه يمنع فيه التفاضل. ما يمكنش مثلا تعطيني واحد كيلو ديال التمر ونعطيك كيلو نص، يكون جيد وهذا غير جيد، أن هذا منهي عنه بالنص كما في الصحيحين بيع الجمع ثم اشترني درميان، كما قال نفس لي لبلال يراه في حديث بلال الذي رواه الشيخان، بيع الجمع والجمع هو التمر الرديء، بيع الجمع هو التمر الرديء ثم اشتري درميان هو الجيد من التمر. حديث مذكور في الصحيحين قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عين الربا عين الربا لا تفعل، عين الربا عين الربا لا تفعل، الحديث معروف. خلاصة القول أن التفاضل غير مسموح به في الربويات، هي الأصناف الستة التي ذكرت في الحديث، قال بعضهم أصناف ثمانية وما ألحق بها بطريق القياس ممنوع فيها التفاضل. يعني لو تدفع مثلا كيلو ديال الديك واحد كيلو نص، أعطينا نص كيلو ديال الديك من القمح أعطيك كيلو ديال الشعير مثلا، ممنوع. ولا شكينا في التفاضل، عندنا الشك في التفاضل، شكينا أنت كتقول أنا زدتي باغي يكون زايد وما يكون نقص، أنا ممنوع المعاملة تحققوا من التساوي. إذا لم يتحقق التساوي فإن ذلك ينزل منزلة حقوق التفاضل الذي هو موجب للحكم بالربا. هذا كيدير فيه المالك رحمه الله، كيدير فيه العمل بماذا؟ بالشك. وفي الطلاق ايضا هذه كلها مواضع ما فيها ذكر بالشك، وفي الطلاق ايضا كيدير بالشك. اذا شك الرجل طلق المرأة ولم يطلقها فانهم يقولون له بانها تعمل تطلقها عاود يطلق قول لي بعد عليها بلا انفصل عنها. اقول له انت دابا ما دمت خشوك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الصحابي كيف وقد قيل. احنا اسولكم على هذا السيد سميتو هذا الذي قاله النبي كيف وقد قيل؟ فقد خوت وعدنا في المسجد سميتو اسمو هذه الزوجه، ما اسمو هذا الرجل وما اسمو هذه الزوجه؟ وقصته ان رجلا تزوج امراه فجاءت امراه فقالت له إني قد رضعتكما، رضعتكم جد أخوان في الرضاعة، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف وقد قيل، كيف تبقى معها وقد قيل بأنها أختك. إذا قلنا الأصل هو أن نعمل باليقين، هذه هي القاعدة الغالبة، ودائما قاعدة أصل فيها هو الغالبة ماشي 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 العموم والاضطرار. وهنا قالوا بأن ابن بشير رحمه الله عرفوه في فتح المالكي ابن بشير وجو كونه قد أخطأ في كثير من الفروع أنه كان يعمل القواعد بدون استثناء، وقعه ذلك في بعض الخلاف مع المالكي. ابن بشير كيف عرف ابن بشير؟ وابن أخت اللخني، خلينا المالكي المعروف عرف في مذهب المالك بفتنة المخالفة للملك. والسبب في ذلك أنهم كانوا يعملون القاعدة دون الاستثناء، يعملوها وصلا شو عليه. وقد نبه القرافي رحمه الله إلى أن القاعدة أغلبية فزعوله في الوجود الذخيرة. وأما إتمام الصلاة فالمعتبر فيه عند الشافعي رحمه الله والبزيء اليقين، انظر إحكام الحول بن دقيق ليه. وعند النعمان يعني أبي حنيفة، النعمان بن مسجد النعمان بن مسجد النعمان بن مسجد الصحابي المهدي، النعمان بن حنيفة لك رسول كليف بناش تثبت بناش بنه بن زوطة لفظ فارسي. وعند النعمان رحمه الله ابن الحاجب الظن قال أبياري الأصل اتباع الظن، فقرعة لا يشترط علمه ما لم يرد في الشرع من علم ذلك مع القضاء بشهادة العدل، وإن غلب على الظن صدقه. هذا مما قدم فيه النادر. وأما الشك فساقط الاعتبار إلا في النادر، العلم شك في سبيل وصل يديني عند القيام من النوم. إذن الأصل أن لا نعمل بالشك وأن نقدم عليه اليقين ونعمل بالظن في العمليات، إلا أنه أحيانا لا يعمل بغلبة الظن وإن كان معمولا به في حقيقة الأمر به في الشرع، ولكن في بعض المواضع لا يعمل فيه بغلبة الظن، كمثل أن يحكم القاضي بشهادة العدل وإن غلب على الظن صدقه. ذلك أنه إذا تقدم إليك رجل مبرز الشهادة عرف بين الناس بالإصلاح والصلاح، وتقدم فشهد فأنت على ثقة بأن هذا الشخص لا يكذب وأن ما قاله صحيح، وغلب على ظنك أنه صادق فيما يقول، لا تستطيع أن تحكم له إلا بأن تتم البينة، البينة تكون كاملة. إذا كان المقام ما يطلب فيه شهيدا فإنه يطلب فيه هذا العدد، وإن كان مما يطلب فيه الأربعة فلا بد من الأربعة، وإن كان مما يجوز فيه الشاهد واليمين فإنه لا بد من اليمين. على كل حال الشاهد العدل وحده لا يكفي، لأن الشرع أزال هذا الاعتبار. ننتقل الآن إلى بعض المسائل التي بنيت على هذه القاعدة. من ذلك من شك أصلى ثلاثا أم أربعا، فإن المتيقن ثلاثة لأن الأربعة وجبت بيقين، فلا تبرأ الذمة منها إلا بيقين. ومنها لزوم البينة للمدعي، لأن الأصل براءة ذمة المدعى عليه، فلا تعمر إلا بيقين. إذن فهذه كلها يعمل به باليقين. أصل في هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم في المصلي الذي يجد من إليته شيئا أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قاله العراقي في الغيث الهامع. أقصد بالعراقي هنا لا يخشى أهوانا، لا العراقي العراق شو أقصدين، لا غير لأنها معروف شو صاحبه رأيته عامل في ساعي جمع الزوال، ولي الدين عراقي اسمه أحمد بن حسين، أحمد بن عبد الرحمن بن حسين، والمتوفى من القرن التاسع 126. وهو نجدومان أو نجد حافظ العراقي، اسميه حافظ العراقي اسميه بن
عبد الرحيم
الأثري كما قال في المقدمة
عبد الرحيم بن حسين
الأثري، سمى نفسه بالأثري لأنه عمله في نقل الآثار والأخبار، يعني أنه يستولي بالحق، هذا معنى أنه سمى نفسه بالأثري. نرجعوا إلى الأصل. قال حلول: وهذه القاعدة تشتمل على قاعدة العمل بالاستصحاب، وتندرج فيها قاعدة إلغاء الشك في المانع واعتباره في المقتضي والشرط. لكل حال فهذه القاعدة وهو العمل باليقين لها جهات للتأصيل. تؤصل بقاعدة الاستصحاب، بمعنى أننا نستصحب حكم الأصلي حتى يريد ما ينقل عنه. قد تحدثنا عن الوجوه التي يستعمل فيها الاستصحاب فيما مضى من الحديث، كذلك عقدت عليهم هذه الوجوه على بعضها اكتبوها وقيدا. قلت: ومعنى ذلك أننا إذا شكنا في المانع لم ينتفي الحكم، لأن ثبوته متيقن قبل الشك، وإذا شكنا في السبب لم نرتب المسببة لأن عدمه متيقن قبل الشك. وإذا سلكنا في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه متيقن قبل الشك. مثال الشك في المانع الشك في الطلاق، لأنه لا ينتفي به الحكم المتيقن، وهو استمرار العصمة وحلية الاستمتاع. هذا على كل حال مذهب بعض المالكية، المشهور عندهم خلاف هذا. ومثال الشك إذا سلكنا في السبب لم نرتب المسبب، واضح، لأن عدمه متيقن قبل الشك. وإن شككنا في الشرط وشنا قبل، نعم قلت معنى ذلك أننا إذا شككنا في المانع لم ينتفي الحكم. ألاش لم ينتفي الحكم؟ لأن ثبوته متيقن قبل الشك. معنفكم لم تزيدوها؟ لا لم عندكم منتفين. زين زين، هذا المنعي لا غير منتفين، يخصوص معنى غير منتفين. لا متيقن قبل الشك. أن إذا سلكنا في المانع يجوز
أن ينتفي الحكم لأن ثبوته منتفي قبل الشك.
أي مزيان، لكن إذا ذكرت مثلا لم ينتفي لأن ثبوته متيقن هي الانتفاع، يكون فيه زيادة ترسيخ لكلمة الانتفاع. ها؟ لأن الثبوت كثير كبير الجهد لهذه الانتفاع. أعطينا كاع شي أمثلة ديال هذا المانع إذا شكينا فيه بحالاش، لأنه كيديروا في هذا الشك في المانع في الميراث، كيديروا فيه الشك، الشك في الميراث، شكوا في الميراث تعملوا به أم لا، كيكون المانع ليس ياكل النوع ليس عدم السهل يزيد شكون لعان الكفر وضع اعتزالي ياك ها من عليه عدم استهلال زيد شكهم، شكوا في السبب، شكوا في المانع، شكوا في الشر، كلهم كمن عمناش من الارث، اذا شكوا يعملوا به في بابي الارث. تنسي امثله ديال الشك في المانع بحالاش، خلونا كاع من الميراث لانها واضحه فيها الموانع لا قالها تما بحالاش. الميراث العام لا فهمت كثير، لكن بالدب او يكذب شكون يعانون وفرودة، كل هذه اللي شكينا فيهم راه كنعملوا بهم احنا. الا شكينا في المانع ما غاديش نديروا به الميراث، ما فيهاش داك الشيء، الناس كيعملوا بها كيعملوا بالشك. شي حاجه اخرى من غير الميراث، شنو علاش شككنا في المانع؟ الصورة قلنا الصورة شنو هي؟
مرتعب
به أم لا؟ دابا كان عندنا العقد صحيح ثم سلكنا في الموانع، شكينا في المانع، شكينا في المانع ديال الحالة، شكينا في المانع ديال جواز الآخر، مازال جواز لباس، مازال الشوب، الموانع كثيرة كتريد على الأشياء، فتمنعك منها بحالاش.
عقد على البيع وشككنا بأن هذا الرجل يعني عقد لأجل شيء ما، هذا الشيء يعني ممنوع.
بحالاش.
كأنه يعني عقد على واحد كتاب. هذا الكتاب يعني قلنا بأنه يمكن أن يستعمل في السحر أو يستعمل في كذا أو يستعمل في شتى ما فقط.
شتى السحر أنا حرمه في عود هذا البقيع لا والله يبيع الخمزة عربو يشكوش كي يشرب التوبة ما زمن الشيء في التراخر أيوة ولكن هذا الشك هذا بدون الشك فيه وفيه هذا بس الشك أشكي أعطيك هنا وش فسد العقد ولا وجوب الاحتياط، يعني فرقوا
راه ماشي ان داك اللي العقد راه صحيح صافي، راه هذا هو دليل على ان بحال مثلا شي حاجه شريتيها في السوق وشكيتي بانها مغصوبه، بحال شي حاجه شكيتها وظنيتي بانها مسروقه، بحال شي حاجه مثلا شكيتها وشكيتي بانها ديال الناس اللي ما كيعطيوش للبنات الحق ديالهم، لان كاين شي بلدان منع العلماء ونشترى من السوقها، لان العائله كتكون فيها الناضجه والقدره وكيو بها، فكيعطيو هذوك الناس للبنات كيعطيو غير الذكور، لكن شي قبائل لا يوريتون البنات يحرمونا من الحقوق. العلماء بعدم جواز الاكل من الاسواق، حنا شكينا في هذه القبيله ما عرفناش هذه الخضر ديال السنه اللي شرينا واش من هذه القبيله ولا من غيرها، العقد صحيح ولا يرتفع الا بعد ثبوت هذا المانع، تفقين فاهمين؟ انا بعد الفقهاء ملي كيدخل شي قبيله بغيبت فيها اول شيء يسالوا عنه شنو في السؤال، هل يورثون البنات؟ اذا ما ورثوش البنات كيخرج شي طعام الى عنده شي دقيق ولا شي حاجه كيدير فيه الزميطه ولا العصيده ولا اللي كان تقروه يقول لهم انا ما انا لا شقان كيكونش من القبيل، بزاف ديال الناس هاد القبائل مثلا ما كيكونش من القبيل، لان الطعام الذي يستخرجونه من الارض يستخرجونه وهو حرام لانهم لا يورثون ورثوش البنات، وهنا من كاينين القبائل ما كيتورثوش البنات ما كيسولوش على الحرام، الحرام حنا عندنا غير الموصف بالك الزلزال نشوف الذين يورثون البنات العلماء بانه بانهم لا يؤكلوا من ارضهم ولا يؤكلوا من طعام لانهم منعوا حقوقا لاصحابها فاغتصبوها بالغصب، شكون عندهم واحد الوثيقه تيسموها هو كردا ولا كيسموها العبس، شنو هو كردا كيسميها العبس فيها 15000 ديال الاسم كلها حرف، تيقول مثلا الجد الاكبر تيدير واحد الوثيقه تيقول لها او كردا تيقول لها هذاك الشيء قديم قديم كاع ما كيعرفش المعنى ديالها كاع الحبس تحبس واش كيدير؟ يقول لك هذه الارض ديالي راه موقوف على ذكور الناس ديال كلهم ذكور ما تناسلوا ويحرم البنات ان يرثن منه الا من رجعت الى مطلقة او لم تتزوج اصلا فله حقها، كيعطيوها الحق ديالها ولكن بشرط ترجع تكون مطلقة ولا تكون كاع مزوج، هذه كيعطيوها الحق ديالها تعطونا حقها لأن مما يخافون من تلك الأرض أن يأخذها الأجانب، أجانب جهاد الدربعة دي تتكمون هذه كما يبقى ذاك ذاك الناس اللي يبقى لهم ولا من الأرض وعايش هما كيمشيو يورثوا من بلاصة أخرى، ها هما كيورثوا منهم وهم كيورثوا من بلاصة أخرى شنو فيها؟ لا داروا هذا الشيء باش يمنعوا الناس من ذاك النساء، كيمنعوا النساء من ماذا؟ من الإرث، حرام. وبعض العلماء يقولوا اذا ضل شيء كما النووي وقيله ولا ما عرفتش واحد قال لي بان الشات ضلت سقات ولا شي بلاد قال لهم كم تعيش؟ شحال كتعيش هاد الشات؟ قال لهم كتعيش من سنين هو كيدير بالشك، دار بالشك ولكن هذا ليس من باب التحريم ولا من باب الفساد العقل، يقول غير من باب الاحتكار، قال لهم سعودي ما تسيو لي اللحم ديال الشات مشيت للسوق ما تسلو لي شي شام ديال الشد على تكون هي ربما تكون هي، هذا من المتقدمين بدأ في السوس والورع بدأ في سد الذرائع، ولكن في العقد إذا عقدت على مثلا شي لحم شي حاجة وقول لك هاد الشد شد فقط شكيتي ربما تكون هي هذه، ربما تكون هي هذه، يؤدي هذا إلى ماذا؟ يؤدي هذا إلى أن تعقم الشكة في هذا الأمر، وهذا قالوا بأنه لا يجوز. إذا فالمانع هنا من الأكل مرفوع لا يعمل به، ولكن لأن الله سبحانه كلفنا بهذا الشيء سوى هذا إلى حرج شديد، أدخل السوق دابا تسري عاد مشى عند الكاتشي عند الحانوت وشين هذا الشيء ديالو كاين شك وفين جابو كيفاش منكم واش ما سرقوا يكون داه لشي واحد يكون رسمو ماشي داه لشي خوخ نزوف هو سير سوق انت واش مشى عند ذاك اللي كيبيع السوق حط شي حاجه ربما يسرقها ربما يكون غصبها ربما يكون كذا ادور في السوق كامل وانت شاك 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 حتى دخل في القهوه هاد الماء واش في ارض موقوفه ولا في ارض غير موقوفه خصني نسول في هاد البير من جهه هاد الماء الى اخره، كل هذه الاشياء وما يحتوي لك الكاس عاود ثاني تبقى تفكر فيه اما صنع شم الدواء وحرمه. كل الشك في كل شيء يمكن. عند الفقهاء في أول كانوا أفتوا بحرمته استعمل السكر، وقالوا بأنه مصنوع من العظام، قالوا بأن السكر هي تصنع من العظم، فأفتوا بعض الفقهاء بحرمته حرام، من كان من سالب السكر فإنه قد كان حرام. إذا خلاصة القول أن المانع إذا لم يتحقق من وجوده فإنه لا يصار إلى الحكم على مقتضى. وهذا شيء. إذن لا نعمل بالمانع إذا سكن في المانع لم ينتفي الحكم، لأن ثبوته أي المانع متيقن قبل الشك، وإذا سكن في السبب لم نرتب المسبب، لأن عدمه أي السبب متيقن قبل الشك في ذلك السبب، وإذا سكن في الشرط لم نرتب المشروط لأن عدمه أي الشرط متيقن قبل الشك. وهكذا مثال الشك هنا هنا مثال الشك في المانع هنا الطلاق، ومثال الشك في السبب الشك في دخول الوقت، فإنه لا يرتب عليه المسبب الذي هو إيجاب الصلاة لأن عدمه متيقن فلا يثبت بالشك. ومن شك في دخول الوقت ثم صلى وصادف فعله وقت الصلاة فصلاته يس باطلة. قال خير رحمه الله ولو وقع فيه، بمعنى أن المصلي لو أنه شك في دخول وقت الصلاة ثم صلى وهو شك، صلى وهو شك، فإن صلاته خير يكون صلى فيه في وقت أن ذلك الشك متيقن، وما ترتب عليه من السبب مسبب باطل، من المشروط باطل داخله. فإنه ومثل الشك الشك في الطهارة فإنه لا يترتب عليه المشروط الذي وسع في الصلاة، لأن عدم الطهارة هو المتيقن في الشك فلا يترتب به. هذا ذكره في التمهيد وقواعد المقاري ومواهب زين والمدونة. خلاصة القول أن الشك لا يعمل به، أن اليقين هو المحكم وأنه هو الذي يعمل به، صلى الله عليه وسلم.